الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الإنسان في هذه الحياة ليس مقيما، لا بد من الضعن عن هذه الدار، فهذه الدار دار ممر ومعبر لا دار مقر، وإن الآخرة هي دار القرار. فينبغي للمسلم أن يستحضر ذلك في كل وقت، ويتذكر الرحيل عن هذه الدار، لا بد من الرحيل. ومن حكمة الله أن ستر الوقت المقدر لرحيل الإنسان وهو أجله، فالحازم هو الذي يستعد ليوم الرحيل والنقل من هذه الدار. فالاستعداد يكون بالتزود من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه حقيقة لا يجحدها أحد، لكن أكثر الناس يغفل عنها ولا يعمل بمقتضاه. ولكن الذي في عرف الناس في هذه الحياة أن الإنسان إما مقيم وإما مسافر، هذا باعتبار يعني وجوده في هذه الحياة وتقلبه هو بين مقيم ومسافر. والله تعالى قد شرع لعباده الشرائع وفرض الفرائض، وجعل لكل حال من أحوال الإنسان أحكاما وآدابا وسننا، فصلها الله في كتابه، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. كل حالة من حالات الحياة، حالات الإنسان في هذه الدنيا لها أحكام، ومن ذلك أحكام الإقامة والسفر. والذي نقصد إليه في هذا الاجتماع هو الكلام في أحكام السفر. وأحكام السفر كثير منها مبين في القرآن، ومنها ما بينته السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أذكر ما جاء في القرآن من أحكام السفر حسب ما يحضرني وحسب الترتيب، ترتيب هذه الأحكام في القرآن. فأول ذلك قوله تعالى وإن في آيات الصيام: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في آيتين ذكر الله هذا الحكم، في آيتين من آيات الصيام: فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه عدة من أيام أخرى، يعني إذا أفطر. إن كنتم مرضى أو على سفر، فمن أفطر فعليه عدة، هذا هو المعنى، فعليه عدة من أيام أخرى. وهذه رخصة من الله يسر بها على عباده، لأن السفر مظنة المشقة، فأباح الله للمسافر أن يفطر في شهر رمضان الذي هو فريضة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. فالفطر في السفر رخصة. أما من حيث الأفضلية فإنه يختلف، يعني هو الفطر رخصة لكن قد يكون الفطر أفضل وقد يكون الصوم أفضل بحسب الأحوال، وإلا فالأصل الجواز، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد تكون هناك أسباب توجب الفطر، كما إذا كان الفطر يؤدي إلى حرج شديد ينافي يسر الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن رجل يعني كان صائما في السفر واجتمع عليه الناس بسبب أنه قد أضر بنفسه صار يضلل، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. وهكذا إذا كان الناس في جهاد في سبيل الله وكان الفطر أقوى لهم تعين عليهم الفطر لتحصيل مصلحة الكبرى، مصلحة الجهاد. ثانيا جاء في نفس السورة في سورة البقرة ذكر السفر في أحكام الدين، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالله أمر في المداينة بالكتابة والإشهاد، وقد لا تتيسر الكتابة فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فشرع للمتداينين توثيق الدين بالرهن، يوثق الدين الذي في ذمته برهن يدفعه للدائن. إذا لم يكن هناك ولم تتوفر الثقة، أما إذا حصل الائتمان فلا حرج. فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعطيه الرهن والحمد لله لتوفر الثقة والأمانة بين الطرفين. ثالثا حكم التيمم، جاء في سورة النساء وفي سورة البقرة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر الله السفر لأنه مظنة لعدم الماء وفقد الماء، وإلا فالتيمم لا يختص بالسفر بل شرط الرخصة في التيمم، شرطها عدم الماء أو التضرر باستعماله، ولكن السفر مظنة لحصول ذلك لعدم الماء أو التضرر باستعماله بسبب أنه يعني لأنه مثال يحتاج إلى الماء فربما لو توضأ واستوى واغتسل أفضى ذلك إلى ضرره أو ضرر بهائمه بالعطش. فقال سبحانه وتعالى أو جاء كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا جاء في آية في سورة النساء وكذلك في سورة المائدة. فالتيمم رخصة من جهة أن فيه تيسير وتخفيف، وهو من خصائص هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحكم الرابع هو القصر، قصر الصلاة في السفر. ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية هي الأصل في القصر، قصر الصلاة أي قصر الرباعية، قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هي الأصل في حكم قصر الصلاة الرباعية. وكما دل القرآن في هذه الآية على هذا الحكم، دلت السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا على القصر في السفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في جميع أسفاره، في غزواته وفي حجه وعمره، كان يقصر الصلاة من خروجه من المدينة حتى يرجع. تبين عليه الصلاة والسلام هذا الحكم بفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح عنه أبدا أنه أتم الصلاة في سفر من أسفاره، بل صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني على حالها. حتى قال بعض أهل العلم إن القصر في السفر واجب لهذا الحديث وما في معنى، واجب. وعلى كل حال فلا ريب أن القصر رخصة مؤكدة لا ينبغي الزهد فيها، لكن من أتم فصلاته صحيحة، لكن لا يجوز أن يعتقد إن يعني أن يذهب في الرخصة، فإنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. لعل هذه أظهر وأبرز الأحكام التي نص عليها في القرآن: الفطر والقصر، حكم الراهن في الديون، وكذلك التيمم. وذكر الله الضرب في الأرض وهو السفر، ذكر سبحانه وتعالى الضرب في الأرض في مكان ذم الذين يتقولون على الله ويجعلون الضرب في الأرض والسفر سبب للموت أو الغزو. اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا كذب، من عين لهم الموت يكون في السفر وفي الحضر، في حال الإقامة وحال السفر. قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قالوا لإخوانهم إذا ضربوا بالأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وهذا يجب على الإنسان ألا يعلل ما يعدل بما لم يجعله الله سببا. الموت يكون بأسباب في الحضر وفي السماء، ولا يجوز للإنسان أن يكون خائفا عند السفر، يخاف بحيث يترك السفر خوفا من الخطر، ما دام السفر مشروعا حج وعمرة وطلب علم أو مصلحة من مصالح حياته، هذا لا ينبغي. هذا من ضعف التوكل على الله ومن تخويف الشيطان. فالإنسان في هذه الحياة عرضة للموت بأسباب، هناك أسباب نعم على الإنسان يتوقاها يعني لا داعي إليها، لكن هناك أمور يتوهم الإنسان أنها أسباب وليست كذلك أسباب. الله يقول في شأن الذين أيضا يثبطون عن الجهاد، طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، قل لو كان يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكذلك ذكر الله الضرب في الأرض للتجارة كما قال سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني بالتجارة. فالسفر إذن بعد هذا السفر إما أن يكون مباحا أو مشروعا مستحبا أو واجبا أو محرما، فتجري في السفر تجري عليه الأحكام الخمسة وجوب استحباب وتحريم والكراهة والإباحة. فالسفر واجب، كالسفر لحج الفريضة وكالسفر للأمر المتعين على الإنسان القيام به، وهذا يختلف بحسب الدواعي وبحسب مقتضيات الأحوال. والسفر في أنواع الطاعة مستحب، السفر لطلب العلم والسفر للحج والعمرة يعني لنافلة الحج والعمرة، والسفر للزيارة زيارة الأحبة والقرابات صلة للرحم، والسفر المحرم معروف كسفر لقطع الطريق، والسفر لارتكاب والعياذ بالله الفواحش، السفر لبعض البلاد التي يتهيأ فيها ذلك من أنواع السفر المحرم، كمن يسافر من أجل ارتكاب الفواحش من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. والسفر المكروه السفر الذي يفوت على الإنسان الفضائل والأعمال الصالحة ويترتب على إضاعة الأوقات ويصير من جنس فضول المباح. ثم إن أهل العلم اختلفوا في ما يسوغ، يعني فيما يثبت من الرخص في هذه الأسفار، فجمهور العلماء على أن هذه الرخص كالفطر والقصر لا يسوغ في السفر المحرم، فلا يحل للمسافر سفر معظما أن يفطر ولا أن يقصر. وعندي إن قول الجمهور له وجه، لأن هذه الرخص شرع الله تيسيرا وتخفيفا وإعانة للمسافر على شأنه، على شأنه المشروع أو المباح. أما المسافر سفرا محرما فليس أهلا للتيسير، فالحرام لا يجلب التيسير. نعم، مثل إذا أفى السفر إلى الضرورة، إلى الأكل من الميتة، أو الضرورة إلى التيمم، فأرجو إن هذا سائغ، لأن هذا لا يختص بالسفر. الأكل من الميتة للضرورة لا يختص بالسفر، وكما قلنا في التيمم إنه لا يختص بالسفر. ومن الأحكام التي جاءت بها السنة حكم المسح على الخفين 3 أيام، كما في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يوم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، يعني في المسح على الخفين. فهذه أيضا رخصة مختصة بالسفر، إذا كان الإنسان مسافرا فله أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن. وكذلك مما دلت عليه السنة في السفر من الأحكام الجمع، جواز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بعرفة بين الظهر والعصر، وجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع في سفره، خصوصا إذا جد به السير، إذا كان مستمرا في سيره، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس أو إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتعل صلى الظهر والعصر جميعا، إما جمع تقديم كما في هذه الصورة أو جمع تأخير بحسب حالة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل في بعض أسفاره، كما في غزوة تبوك جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. فالمسافر إذا مخير، إن كان نازلا فالسنة أن يوقت ويصلي كل صلاة في وقتها، هذه السنة. وإن اقتضته الحال إلى للجمع فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك ديدنا وبصورة مضطردة. أما إذا كان جادا ف فينظر الأرض فقط بحاله فيجمع إن جمع تقديم وإن جمع تأخير على نحو ما في حديث أنس. فهذا الحكمان مما دلت عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والكلام في رخصة المسح ثلاثة أيام أو الجمع بين الصلاتين هو كالكلام في القصر والفطر من جهة نوع السفر وحكم السفر. فإن كان السفر واجبا أو مستحبا يعني مشروعا أو مباعا فللمسافر يترخص بكل رخص السفر التي جاءت في الكتاب والسنة. أما إذا كان السفر محرما فليس له أن يترخص بالرخص التي تعينه على سفره المنكر الباطل، فليس أهلا للتيسير وليس أهلا للتخفيف، هو أحق بالحرج لأنه عاصم لله في سفره، فعليه يرجع، يجب عليه الرجوع، يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب قبل أن يرجع، أن يتوب ويرجع. ومن أنواع السفر في هذا الزمان السفر الذي يعرف بالسياحة، وفي الحقيقة سفر السياحة يختلف، هو دائر بين المباح وبين الحرام أو المكروه بحسب المقاصد والنتائج. السفر للنزهة هنا وهناك مما لا يترتب عليه فعل منكر ولا إفراط في ضياع الأوقات فلا حرج في ذلك، لأن هذا ولله الحمد من نوع المباحات. ثاني يستجم ويتنزه وكذلك يؤنس يعني أولاده. أما إذا كانت النزهة أو السياحة كما تسمى تؤدي إلى التعرض للمنكرات باقترافها أو اقترابها فتلك سياحة منكر. والذين يسافرون للخارج أمرهم دائر بين إما أن يقعوا في المنكرات والفواحش وكبائر الذنوب أو أنهم يتعرضون لها. الإنسان يعني هناك ما يعينه على الاستقامة، وهناك ما يعينه على الانحراف. الإنسان إذا كان في مجتمع محافظ فهذا مما يعينه على الاستقامة، أما إذا كان في مجتمع والعياذ بالله فيه إطلاق الحرية للنفوس والشهوات فلا واجع ولا رادع، فهنا يتعرض الإنسان للخطر، لخطر اقتراف المحرمات والمعاصي، كما هو معروف ومشروع عن كثير من الناس. كثير ممن يسافرون إلى بلاد إباحية سواء كانت بلاد إسلامية أو بلاد من بلدان الكفار، المهم أنها بلدان فيها إطلاق العنان فلا نفير، بل فيها الدعوة إلى المنكرات، فيها الدعوة دعوة إلى المنكرات. فالذي يذهب بنفسه أو يذهب بنفسه وعياله إلى هذه البلدان إنه وإن زعم أنه يذهب لا ليأتي شيئا من هذه المنكرات إنه يعرض نفسه للخطر. نفس الإنسان ضعيفة والإيمان ضعيف والسلامة لا يعدلها شيء. فعلى المسلم الذي أعطاه الله المال وأعطاه الأهل والعيال عليه أن يأخذ بأسباب السلامة، سلامة دينه وسلامة أهله وولده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. ومن البلاء العظيم أن تهيأت الأسباب في هذا الزمان، تهيأت الأسباب وتيسرت للانطلاق في الأرض والذهاب لمختلف البلدان لبلاد الكفر وبلاد الإباحية. والإنسان في هذه الدنيا مبتلى، مبتلى بالشهوات، مبتلى بنفس ما يوجد من هذه الأبواب وهذه الطرق، هي بلاء، هي ابتلاء، فيها اختبار، هي محك. فأهل الإيمان والتقوى والورع يرضون بأنفسهم ويأخذون بزمام أنفسهم ويصونون أهليهم وأولادهم عن أن يتعرضوا للوقوع فيما حرم الله وفيما أباح الله، ومية فيما أباح الله من المطاعم والمشارب والمنتزهات، فيما أباح الله من ذلك ومية. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يراقبوه وأن يرضوا بأنفسهم ويبعدوا بأنفسهم عن مواطن الخطر ومواطن الريب ومواطن، يعني الإنسان الذي يذهب بنفسه وبعياله ولا وهو يعرف أنه يعني ليس له غرض إلا مجرد الانطلاق، هذا أقل ما نقول إنه متهم، أقل ما نقول فيه إنه متهم. يذهب بأهله زوجته وبناته وعياله الشباب، يذهب بهم إلى بلاد العهر والكفر وبلاد البهيمية. أقل ما يتوجه إليه أن يكون متهما في دينه وفي غيرته على محارمه وعلى كرامته. وتقوى هذه التهمة وتضعف بحسب ما يعرف من حال الفرد أو الجماعة. فعلى الإنسان أن يحفظ كرامته ويحفظ عرضه، يحفظ عرضه أن يكون يعني موضعا للقدح والطعن والظنون السيئة التي لها ما يعضدها. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثير من الظن، هذا معناه أن من الظن ما هو محقق. في الحديث الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث، لكن هذا في الظن الذي لا أساس له ولا دليل عليه ولا قرينة عليه. فيجب على المسلم أن يبعد بنفسه عن أسباب التهم، يحفظ كرامته ويحفظ عرضه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تيسر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.